وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، انتهينا من ذكر المسائل المتعلقة بالصلح، وننتقل الآن لباب جديد. والشريعة ما تركت خيرا إلا بينته وأوضحته، ليكون الإنسان على بينة من أمره، وليقف كل واحد عند حده. بينت الشريعة أنه لا يجوز للإنسان أن يضر بأخيه، وجاء الحديث لا ضرر ولا ضرار. وقد يحصل بين المتجاورين من الأمور التي تسبب لهما الخلاف وتوجد الإشكال، إلا أن الشريعة بينت ذلك وأوضحته، ليكون كل إنسان على بينة من أمره وعلى وضوح مما له وما عليه. فمثلا أنا عندي أرض أو دار في العزيزية، ولي جار، غرست شجرة بجوار الحائط، فارتفعت هذه الشجرة ومالت على صاحبي على جار، وأصبحت الثمرة مطلة على بيته، فلمن تكون الثمرة؟ أنا صاحب الشجرة، إلا أن الثمرة في بيته وفي هوائه. مسألة أخرى، هو غرس شجرة، مثلا نقول شجرة لوز، وارتفعت هذه الشجرة وتتلت على حائطي، وأصبحت تحتاج إلى تنظيف كل يوم، لأن الأوراق تتساقط منها، وأنا علي ضرر، فما الحكم؟ نحن نفتح على زجاج أو على طريق أو على محل ضيق، هل يصح لي أن أعمل الباب بإزاء بابه، أم لا بد أن أنصرف من جهة الأمام أو من جهة الخلف؟ فإذا فتحت الباب بجوار بابه، فإنه بمجرد ما يفتح الباب وأنا في بيتي أرى جميع ما في بيته، والجار له حرمة. هل يصح لي أن أضع دكة عند الباب وأجلس عليها؟ هل يصح لي أن أضع صابات أو أضع روشا أو ما في حكمه على بيتي وجداري ويكون في ذلك ضرر علي؟ هذا هو موضوعنا الآن، وهو أحكام الجوار. الجار له حق، الجار له حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوجد، ولكن في حدود، لا يمكن أن أتعدى، أن أزيد على القدر المشروع. فإذا كانت هذه نخلة ويفيها في مكاني وفي بناء داري، وثمرتها مطيرة علي، هل الثمرة لي أم له؟ أنا صاحب النخلة والثمرة في هوائها. تبينت لنا الشريعة هذه الأحكام لاقتلاع ما قد يوجد من خلافات أو من نزاع أو من تعدي من شخص على آخر، وهو ذكر الأحكام المتعلقة بالجوار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حكم الجوار. بكسر الجيم مصدر جاورة،
مصدر جاورة نعم.
وأصله الملازمة.
وأصله الملازمة. ومن ذلك نقرأ في كتب التاريخ وقد جاور في مكة. وقد جاور في مسجد رسول الله. ذهب من بلد كذا وجاور في مكة. وذهب من مدينة كذا وجاور في طيبة. في مسجد رسول الله يطلب العلم ويتفقه في الدين. فالمجاورة بمعنى الملازمة. فالجار بمعنى الملازم، لأن فناؤك بجوار فنائه وحائطك بجوار حائطه وأشجارك متدلية عليه وأشجاره متدلية عليك، ولو وضع ميزات فالماء يصب في فنائك، وهكذا بينكم ترابط. فالشريعة تبين لنا ما يجوز وما لا يجوز. نعم.
ومنه قيل للمعتكف مجاور.
ومنه قيل للمعتكف، اذا نوى الانسان الاعتكاف، نويت ان اعتكف في بيت الله الحرام، يقال مجاور لانه ملازم في الحرم، ما يطلع من الحرم الا بما لا بد له منه، يطلع ليتوضا، يخرج ليتوضا، يخرج لياكل، فاما بقيه الوقت فهو يقضيها في الحرم، فيقال مجاور. واذا جاء من الشرق او من الغرب وسكن في مكة قالوا جاور في مكة، جاور في مسجد رسول الله، فهو من الملازمة والمداومة. نعم.
ومنه قيل للمعتكف مجاور لملازمة الجار جاره في مكة،
لان الجار ملازم لجاره، هذا مثلا بيتي فهذا بيت جاري، ما يمكن نفترق الا لو بعت البيت انا او خرجت واجرته، لكن ما دمت انا ساكن في البيت وهو ساكن في البيت فنحن متلازمين، ما بيننا الا الحائط، حائط 20 سنتي سمكه وارتفاعه مثلا مترين، او حائط 10 سنتي وارتفاعه مثلا مترين ونص، هذا هو الذي بيننا، والا ارضي بجوار ارضه وغرفتي بجوار غرفته ومجلسي بجوار مجلسه وهكذا. فالجار ومنه يعني لأنه ملازم لصاحبه. نعم.
وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار،
يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فأمر الإسلام أو جاءت التعليمات بأن يستوصي الإنسان بالجار خيرا، وأن يتعاهد جاره حتى إذا طبخ مرقة يزيد ماءها ويتعاهد جيرانه، لأن الجار له حق. فيقول عليه الصلاة ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حيث الاحترام، من حيث التقدير، من حيث يعني رعاية المصلحة، من حيث عدم الإيذاء، عدم التطاول. يقول حتى ظننت انه سيورثه. كيف يورثه؟ يعني يقول الزوجة لها الثمن، والعم لها السدس، والجار له الربع او له الثلث، يعني يجعل له نصيب من الميراث اذا مات الانسان. ونعرف انه ليس له شيء، لكن من باب الاهتمام والعناية وكثرة التوصية بالقيام بحقه، ظن النبي عليه الصلاة والسلام انه سيجعل له من الارث نصيبا. نعم.
وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه اذا حصل في هوائه.
اذا حصل في هوائه، انا الان هذه القطعة لجاري وهذه القطعة لي، غرست هنا شجرة، ارتفعت الشجرة وتدلت على جاري، صارت في هوائه، او عروق الشجرة هذه تخللت وارتبطت في ماء جاري او في مثلا محل المجاري او كذا، او اذا كان عنده بيل، يعني تخللت على السور وارتكبت في عمق داري لي، عروق الشجرة في عمق داري لي، واصلها او يعني قمتها في هواء داري، فما العمل؟ هل من حقي ان اقول اخلع اقطع هذه الشجرة، او من حقي ان اقول نخلع وتدلت في داري فانا احق بثمرتها، أنا أحق بالتمر إيا كان هذا التمر سكري ولا خلاص ولا برحي. وإذا كان مثلا لوزة أنا أولادي أولى بها. وإذا كان رمان ولا عنب نقطعون نقول هذا في بيتنا. بينما الشجرة هو اللي زرعها هو اللي تأكلها. فالشريعة في هذا الباب تبين لنا الأحكام المترتبة على هذا الأمر، ماذا يكون لي وماذا يكون له بدون نزاع. إذا القاعدة إذا تصالحنا، يعني قلت أنا مثلا هي فيها وعي لكن ترى عليك ما لي شيء، وعن ذلك بطوعي واختياري، أو هو قال ما دامت يعني النخلة هذه فيها 2 جنيان، واحد جهة اليمين هذا في الحوش مالي لي، واحد جهة اليسار متدلي على حوشك خذ هو أبحثه. إذا كان هذا بالرضا وبالموافقة وبالتسامح وبسماحة النفس وعدم يعني وعدم الكراهية فلا حرج. لكن إذا كل واحد يقول لا أنا أقول الشجرة هذه من اللي غرستها، ويقول يا أخي شجرة كعبتني، يعني كل يوم يلزمني أن أنظف الفناء من هذه الوراقات التي تساقط منها، فهذا هو موضوعنا الآن. نعم.
إذا حصل في هوائه أو الإنسان أو على جداره أو في أرضه التي يملكها أو بعضها أو يملك نفعها أو بعضها، مثل شجري
أو يملك نفعها، هو لا يملكها وإنما يملك نفعها، يملك المنفعة، وقفت على فلان وبعده على فلان، لأن الوقف مر بنا تعريفه هو تحديث الأصل وتبديل المنفعة. وقلنا عرف الوقف، نقول الوقف تحديث الأصل وتبديل المنفعة. فأنا قلت وقفتها على فلان من الناس وبعده فلان، فهو ما دام موجود الأول يملك المنفعة، ما يقدر يبيعها، لا لا يملك الأصل وإنما يملك المنفعة. أما الأصل فلا يملك لأنه وقف، وبعد وفاته تنتقل المنفعة إلى من جعلت له، وبعد وفاة من جعلت له إلى من بعده وهكذا. فالوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. ومر بنا في أيام مضت بأنه ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل عرضه مسجدا وأذن بالناس بالصلاة فيها، أو مقدارة وأذن بالدخل فيها. وصريحه أي الوقف وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعكست. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت، وهذا مر بنا في الأحكام المتعلقة بالوقت. لكن هنا قال يملك نفعها، لا يملك الأصل إنما يملك المنفعة. نعم. أو يملك بعض المنفعة، يعني جعلت وقفا علي وعلى أخي لنصف الغلة ولأخي نصف الغلة، ولا نستطيع أن نبيع الأصل ولا أن نتصرف فيه، فإنما لنا المنفعة فقط. نعم.
غصن شجر غيره أو عرقه، أي حصل في هوائه غصن شجر غيره، أو حصل في أرضه عرق شجر غيره.
نعم.
لزمة أي رب الغصن، أي
رب الغصن،
أي رب الغصن
والعرق إزالته. الغصن المتدلي علي عذاني لازم أن تزيله، يعني نخلك هذه تصرفها عني، الجهة اللي فيها الإسبان هذه أو فيها الجنة أو فيها التمر وتدلي على بيتي أنت، العروق اللي داخله من تحت الجدار وخطر أن الجدار يختل وعلي ضرر أبعدها. فأنا أطالبك بإزالة شجرك غصنا وعرقا وإبعادها عن ملكي. إذا تصالحنا ما في مانع، لكن بدون مصالحة من حقي أن أطلب الإزالة، لأن عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنا علي ضرر موجود. يعني مثلا لو كان نخلة وارتفعت في جنة جهة اليمين، أنا أناظر الثمر لكن ما من حقي أن أقربه، أنا أناظر مثلا البسر، أناظر الخلاص، أناظر ثمرة العنب، أناظر التين، فليس من حقي أن أنال منه شيء. فلذلك من حقي أن أطلب الإزالة، أبعده عن غسلي. نعم.
أي رد الغسل والعرق إزالته برده إلى ناحية أخرى أو قطعه، سواء أثر ضررا أو لا.
سواء يعني من لو ما علي ضرر، أنا من حقي أنا أتصرف في الهواء التابع لي، وتصرف في الفناء التابع لي. ما يقول مثلا ما عليك ضرر بخلي الشجرة هذه تتبلى في بيتك، أو أخلي الأغصان تدخل إلى فنائك. لا، ولو لم يحصل ضرر، ما دام أنا مالي راضي فيها زندها. نعم.
يخلو منك الواجب إخلاؤه، والهواء تابع للقرار.
والهواء تابع للقرار، يعني مثلا هذه أرضي هنا نقول 10 في 10، الهواء فوق تبع الأرض، لو نصل إلى 20 دور 30 دور فهو تابع لي. ليس من حقك أن تعتدي عليه بشيء أو تأخذ منه شيئا بدون رضاي. نعم.
وقيل رب غسل أو عرق لا ترك به بعد طلبه إزالته.
نعم.
بتمروته متعديا بإبقائه.
نعم، لأنه متعدي بإبقائه، لأنه أوقف هذه الشجرة تدلت، فبقاؤها في تعدي. انزعها، وإذا مثلا وصلت إلى 20 متر 30 متر، أنا مالي ما علي منها، لكن بس انها تتدلى على فنائي. لا، تتدلى على هواء فنائي. لا، ففنائي يخصني وهواه يخصني، ولا ارضى ان تعتدي علي بشيء. نعم.
وبلاه المغني على مسألة ما اذا مال حائطه.
نعم.
فلم يهدم حتى اثبت شيئا فعليه، لا ضمان عليه مطلقا.
نعم.
كما صححه في الانصاف، لانه ليس من فعله. فإن أبى رب غصني،
رب الغصني يعني صاحبه، أبدا لا أنا ما أزيده، ما العمل يرجع للقضاء. أطلب منه أولا أن يزيل الضرر، فإن أبى فأنا أتصل بالجهات المعنية، فربما الآن لا تحتاج المسألة للقضاء، تصل بالأمانة في أمانة العاصمة، ويجي المراقب يشوف هذه الشجرة تدلت في فنائي، أوراقها تتساقط صباحا ومساء، وربما إذا طالت وجاء الهواء ومالت على جداري تكون سببا في الخلل وفي تصدعه. فنزال الضرر إن أزاله صاحبه بطوعه واختياره فهذا هو الأولى، وإن أبى ففيه من يتولى ذلك. نعم.
فإن أبى رب غصب أو عرض إزالته فله أي رب الهواء والأرض قطعه أي الغسل
يعني القطع، نقول له مثلا أزله، من حقي إذا مثلا أنذرته وأشهدت عليه بأنه لم يمتثل ولم يقم بما يجب، يعني أخذ سكين وأقطع الغصن المتدلي على فنائي، أخذ فاس و يعني أقطع ما تدلى، أخذ قدوم وأقطع ما تدلى، والقدوم هو الذي يقطعه. فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط به قبرا لأبيض ماجدي، فقلت أعيراني القدوم. نعم.
إن لم يزل إلا به.
نعم.
بلا حاكم ولا غرم.
نعم.
لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه، ولا يجبر ربه على إزالته لأنه ليس من فعله.
ربه ما يجبر على إزالته، نقول أزله قال لا، قلت طيب أنا أزيله، لكن ما من حقي أقول لا أجب عمال ويقطعه، لأنه يعني يقول هذا طلع مثلا أنا ما لي دخل في أن يتدلى عليك، أنت إذا عليك ضرر أزله. يعني يقول لا يجبر ربه يعني صاحبه بإزالته، بل المتضرر هو الذي يزيله، أنا إذا علي ضرر أزيله، وإذا ما علي ضرر يبقى. نعم.
ولا يصح صلحه أي رب الغصن والعرق على عن ذلك بعوض،
على عن ذلك بعوض، يعني ما يصح التصالح، إن قال يبقى بدون شيء فالحمد لله، وإن قال بعوض فإن العوض هذا مبلغ، وقد لا يتم، قد يوم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة تطيح الشجرة كلها، أو يجي هواء أو يكسرها، أو يحصل فيها ما يحصل، فيكون أخذ مبلغ بدون حق، لأن مدة فتنه الغسل غير معلومة، أو تطول أم تقصر. إذا تصالحوا بدون شيء برضا بقناعة فنعم، إذا بمبلغ لا، لأن هذا ما نستطيع نقول إجارة، لأن ربما نقول إجارة السنة بكذا وهذا يجلس 10 سنين، أو نقول إجارة السنة بكذا وهذا بعدين من يجي هو يشيل اشترى واللي قولها. نعم.
وما صلح من مال حائطه أو ذنب خشبه إلى ملك غيره عن ذلك أو إبقاءه كذلك بعوض، لأن شغله بملك آخر لا ينضبط.
لأن الشغل هذا ما ينضبط، يمكن يكون يوم يومين، يمكن يكون سنة سنتين، يمكن يكون سنوات، فلا يكون بمبلغ، لأنه إذا كان تصالحه من حقي مثلا هذا المتصالح يعني بدون عوض، من حق الذي سمح انه بعد يوم يومين شهر شهرين يقول يا اخي انا سمحت لك لكن عليه ضرر، ابدا ضرر. نعم.
وان اتفق اي رب الغب والهوى او الارض والعرق على ان الثمرة له او على ان الثمرة بينهما،
يقول تفضل قال ما يخالف، هذه النخلة الان او هذه اللوزة او هذه الرمانة متدلية على بيتكم، الرمانة اللي فيها لكم، الموزة اللوزة اللي فيها لكم، التمرة اللي فيها لكم، إذا اتفقوا على هذا ما في مانع. طيب بدل ما يقول لكم يقول فيها مثلا كذا كيلو نص لي ونص لك، فالتسامح به، إذا اتفقوا على هذا ما في مانع، لكنه يتفق أن تتدلى بمبلغ لا، لأن هذا يقول المؤلف رحمه الله لا ينضبط ليس دقيقا. نعم.
أو على أن الثمرة بينهما جاز لأنه أصلح من القطع ولم يلزم الصلح، لأنه يؤدي إلى ضرر رب الشجر لتأديب استحقاق الثمرة عليه، أو مالك الهواء أو الأرض لتأديب بقاء الغصن أو الإرض،
يعني فيه ضرر على هذا ولا على هذا، ما ينضبط ولا ينضبط. نعم.
لتأديب بقاء الغصن أو الإرض في ملكه، فلكل منهما فسخه، فإن مضت مدة ثم امتنع رب الشجرة من دفع ما صالح به من الثمرة فعليه أجرة مثل،
يعني إذا قال مثلا اتفقوا على أن الثمرة بالنصف ثلث وثلثين، ثلثين وثلث اتفقوا، بعدين واحد منهم مثلا عدل عن هذا الترتيب، نرجع للأصل نقول إذا في ضرر من حق صاحب الهوى أن يزاله، ومن حق صاحب الشجرة أن يبعدها لأي مكان ولا يدعها ما دام صالحين فالحمد لله، اذا حصل منهم ادنى خلاف نقول لا ضرر ولا ضرار.
وحرم اخراج
هنا مسألة الان انا عندي بيت، بنيت بيت والبيت صغير وبجواري بعد كذلك واحد بنى بيت، وبيننا طريق 6 امتار 7 امتار، فتحت دكان في الطريق هذا، فتحت دكان، الدكان هذا رجالي بيشتري، وهذه حرمة وهذا كفل وهذا كبير وهذا صغير، بيشوشون على الجيران، من حق الجيران ان يعترضون، هذا المكان ما هو مكان دكان وانما مكان استفراق للمرور فقط. هذه المسائل الان الحمد لله تنظمت، وتجد الان مثلا عندنا هنا في مكة او امامة العاصمة او البلدية لكن من ترتيبات في هذا الخصوص، لكن قبل وقت يعني وقت المؤلف من 600 سنة اكثر من 600 سنة ما كان في بلديات او امانة عاصمة او كذا، فيبين لنا المؤلف ما يجوز وما لا يجوز. الطريق 6 امتار ويسمى طريق استفراق، او 4 امتار، هل من حقي انا اجعل في دكة وكراسي قد اجلس انا ويزون من رجال ومن غيرهم من شباب وكذا، معناه انه ضيقنا على الناس، الطريق هذا للاستفراق الناس رايحين جيد، لكن نجلس ونعكر الصف بالنسبة للناس لا، دكان نريد نبيع ونشتري لا، نفتح مثلا باب مقابل لباب جارنا لا، كل شيء في ضوابط الشريعة إذا تمسكنا بها أوصلتنا للخير والفائدة وأزالت ما قد يعلق في الأنفس من خلاف أو تشاحن. نعم.
وحرم إخراج دكان بضم الدال أو إخراج دكة بفتحها، قال في القاموس والدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد،
يسطح أعلاه عشان يجلسون عليه يعني مثل الدكة او كذا فيجلسون كذا. بعض الناس الان تجدهم حاطين الكراسي عند الباب. اذا كان الطريق ضيق ما ينبغي لهم مثال هذا، ومن حق اي انسان يعترض. لكن اذا كان الطريق واسع وكل واحد مثلا شارع في طريق او يكون الطريق سيدين او سيد واحد لكنه واسع فلا حرج. نعم اذا ما في ضرر لا امانة، واذا في ضرر فلا يجوز. نعم.
وفي موضع اخر الدكان كرمان الحانوت،
الدكان هو الحانوت اللي يباع فيه ويشترى. نعم.
كرمان الحانوت
يعني على وزن دكان على وزن رمان. نعم.
كرمان الحانوت بطريق نافذ سواء ضر بالمارة او لا.
نعم.
لانه ان لم يضر حالا فقد يضر مآلا.
يعني سواء ضر يمنع من فتح دكان في الطريق هذا قرب ما في ضرر، نقول اذا ما ضر الان يبي يضر بعد سنة تكثر الناس يبي يضر بعد سنة. اما ضر حالا فيضر مآلا، والدكاكين لها امكنة خاصة تبنى فيها، اما داخل البيوت لا. نعم.
وسواء أذي فيه الإمام أو لا.
نعم.
لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس فيه مصلحة.
يقول سواء أذن فيه الإمام أو لا، واللي يمثل مثلا ولي الأمر الآن أمانة العاصمة، فلو أمانة العاصمة أذنت من حق أي إنسان أن يتصل بهم يقول أنا ما وافق لأن علي غرض، بس ما وافقت ما عليكم ضرر لكن أنا علي غرض. فإذا ثبت أن عليه ضرر حالا أو مؤجلا أو مآلا فيمنع هذا الشيء. نعم.
لا سيما احتمال ان يضر فيضمن مخرج دكان او دكة ما سلف به لتعديه.
نعم.
وكذا جناح وهو الروشن.
الروشن يعني يكون على شكل برندة، على شكل يعني مثلا هذا طريق وهذا مثلا ملكي انا وهذا طريق، ابني روشن فوق يعني مثل ما نسميه الآن برندة، أطلع أخشاب هكذا واجعل عليها غرفة، أو صفاف يعني مثلا هذا جداري وهذا جدار جاري نضع بينهما فيسمى يعني مثلا له اسم روشن أو كذا أو الآخر. نعم.
الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط،
يعني على أطراف خشب ولا على اطراف شيء مدفون في الحائط وممتد هكذا لاجل ان يعني مثلا يسقف ويجلس عليه. نعم.
وصباطا وهو المستوفي للطريق على جدارين.
الصباط هذا الطريق وهذا جار وهذا جار هكذا ويبنى غرفة فوق يسقف على هذا المكان وهذا المكان. نعم.
وميزاب فيحرم إخراجها بنافذ.
لا.
وميزاب فيحرم إخراجها بنافذ إلا بإذن إمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين وإذنه كإذنهم. ولحديث أحمد أن عمر اجتاز على
الميزاب. الميزاب هو اللي ينزل منه الماء، فأنا مثلا سويت الصف وقدامي هنا طريق وجهة أخرى فيها طريق ضيق، فأجعل الميزان وهو محل مد مثلا مجرى الماء على الطريق الواسع، لأني إذا خليتها على الطريق الثاني ربما يدخل بيوت الجيران ويؤثر عليهم فالضرر لا يجوز. نعم. والميزان
فيحرم إخراجها بنافذ إلا بإذن إمام أو نائبه،
لأن الإمام لا يأذن إلا بما فيه مصلحة. نعم.
لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. ولحديث أحمد أن عمر اجتاز على
عمر رضي الله عنه اجتاز على دار العباس، والعباس هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الميزان. عمر لما وجد الميزان هذا شأنه، يعني لأنه رأى أن يكون فيه قد يكون فيه شيء من الضرر، قال العباس يا عمر يا خليفة رسول الله أو خليفة خليفة رسول الله أنشئت ميزاب وضعه رسول الله، قال ماذا وضعه رسول الله؟ والله لتضعنه على ظهري، والله لتضعن. فجلس عمر رضي الله عنه وطلب من العباس أن يركب على ظهره وأن يركب الميزاب ليعيده على ما كان عليه، وذلك احتراما لما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويحرم إشراقها بناسب إلا بإذن إمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. ولحديث أحمد أن عمر اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا
وهي بجوار الحرم دار العباس بجواره نعم
وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه فقال تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال والله لا تنصبه لا تنصبه إلا على ظهري فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ولجريان العادة به إلى ضرر بأن يمكن عبور محمل من تحته
بأن يمكن عبور يعني الميزاب إذا كان يعرقل سير الطريق إذا كان مثلا أنا اشتريت حطب الحطب غالبا يكون محمول على بعير وإذا كان البعير ما يقدر يطوف مع الطريق هذا لوجود الميزاب لأن الميزاب متدلي هكذا فهذا فيه ضرر ولا يخذ لكن إذا كان الميزاب مرتفع ويمكن للراكب على البعير أن يطوف دون أن يؤثر عليه فهذا يعتبر مرتفع ولا ضرر فيه فينظر إلى هذه النواحي وهي نواحي دقيقة فإن كان يعني منخفضا بحيث لو مر بعير أو مر شيء عليه حمل أو مثلا دابة حاملة متاعا أو نقول الآن يعرف سير السيارة فلا فإذا كان مرتفعا فنعم.